كان الكلام في سبب تقسيمات الوضع وتقسيم الوضع باعتبار أن في مقام الوضع يجب ملاحظة اللفظ وملاحظة المعنى، فهناك تقسيمات في كيفية لحاظ اللفظ وهناك تقسيمات في كيفية لحاظ المعنى. التقسيمات في كيفية لحاظ اللفظ هي تقسيم الوضع إلى وضع شخصي، وضع الألفاظ وضع شخصي أو وضع نوعي. طبعا قبل هذا ما المصنف بدأ بمقدمة أنه عند مقام وضع وعند مقام استعمال. مقام الوضع يجب لحاظ اللفظ والمعنى فتأتي هذه التقسيمات. مقام الاستعمال هو مقام فناء اللفظ في المعنى، واللفظ حينئذ لن يكون إلا كالمرآة، اللفظ لن ينظر ولن يلحظ استقلاليا. فلذلك في مقام الاستعمال التركيز كله يكون للمعنى وأن المعنى كيف يمكن إيصاله. فعندنا مقام الوضع وعندنا مقام الاستعمال. في مقام الوضع، الوضع بما أنه حكم لللفظ على معنى، فيجب أن يكون هناك تصور لللفظ ويجب أن يكون هناك تصور للمعنى. فتصور اللفظ الذي هو على أساس يقسم الوضع إلى وضع أن اللفظ قد تصورته بنحو شخصي أو تصورته بنحو نوعي، فيكون اللفظ فيكون الوضع شخصيا أو الوضع نوعيا حسب اللفظ الذي تصورته أو حسب الشيء الذي وضعته لهذا المعنى. فتارة تجعل اللفظ على نحو النوع، ما تجعل الشخص لفظ معين، وذلك عندما تجعل المادة سواء كانت مع هيئتها أو بدون هيئة. وقد يكون وضعا نوعيا عندما تجعل يعني لا تتصور لفظا بعينه وإنما تتصور عنوانا مشير إلى هذا اللفظ، وهي الميزان الصرفي عندما يكون على هيئة فاعل أو هيئة مفعول أو ما شابه ذلك. فيكون تقسيم الوضع بلحاظ تصور التقسيم الوضع بلحاظ تصور الألفاظ، يكون تقسيم بلحاظ الوضع النوعي والوضع الشخصي. أما تقسيم الوضع بلحاظ عالم المعنى وبلحاظ تصور المعنى فهذا أيضا له تقسيم، ويقدم مقدمة لهذا التقسيم بأنه عندما تريد أن تضع باعتبار أن عملية الوضع هي أشبه بعملية حكم أو عملية تربط هذا لهذا، فيحتاج إلى أن تتصور هذا الذي هو المعنى. هذا المعنى الذي تتصوره تارة تتصوره على نحو التفصيل وتارة التصور على نحو الإجمال. هذا الذي تصور على نحو التفصيل يعني تفصيلا سواء كان معنى كليا أو معنى جزئيا. هذا المعنى الجزئي أو الكلي تارة تتصوره بنحو التفصيل كما تصور معنى الحيوان الناطق معنى الإنسان، وهو الحيوان الناطق تصور بنحو التفصيل فتأتي تجعل له لفظ إنسان، فلفظ إنسان تجعله إلمًا للحيوان الناطق سلام عليكم. وتارة تتصور معنى الكاتب بالقوة، وهذا معنى الكاتب بالقوة هو يشير إلى معنى الحيوان الناطق بنحو الإجمال، فتجعل لفظ الإنسان له، فيكون تصورا للمعنى لكن تصور على نحو الإجمال وهو المعنى الكلي. وكذلك الجزء أيضا تارة تتصور بنحو التفصيل كما عندك ابن وراح يجاله حفيد، فتقول ابني المولود في ساعة كذا الأمة فلانية كذا وكذا وكذا، هذا أنا أجعل اسمه شنو؟ اسمه فلان. فتتصور المعنى الجزئي بتفصيلاته، وتارة الله هذا المعنى الجزئي تصور على نحو الإجمال. تجي تقول يا ابن أنا عندي ابن، هذا إذا تزوج إذا ولد إجاله ولد أنا أسميه فلان، بعده ولا أكو ولد لا أكو شيء، على نحو الإجمال فقط. فسواء كان معنى كليا أو كان معنى جزئيا يمكن هذا المعنى الكلي والمعنى الجزئي تتصوره على نحو التفصيل أو على نحو الإجمال، بمعنى أنه لا يحتاج شيء يوصل، يريد أن يقول لا نحتاج في عملية الوضع إلى أن نتصور الشيء على نحو التفصيل، وإنما التصور الإجمالي لأشياء هو كاف في تحقق عملية الوضع. يقول هذا مو بس عملية الوضع، في أي حكم من الأحكام أريد أسوي حكم على شيء، هذا الشيء المحكوم عليه تارة أتصوره تفصيلا وتارة أتصوره إجمالا. وحتى في الأحكام الشرعية، الأحكام المولوية تارة أنا أكون أذكر متعلق الحكم بنحو التفصيل، عندما أتي أقول أكرم العالم فهنا أقول يجب إكرام من العالم، فالعالم هو الذي يجب إكرامه لصفة العلم الذي يمتلكها، وهي مدار إكرامي، وهي السبب في إكرامي، وهو متعلق الإكرام. وتارة لا أجي أقول أنا العنوان ما أريد أبينه، ما أريد أبينه، أقول أكرم المقبل، أكرم المقبل. هذا المقبل مو لأنه قاعد يقبل علي فأنا أريد أكرمه، مو لأنه قاعد يقبل وقاعد يجي لي أريد أكرمه، لكن المقبل هو في العنوان إجمالي يشير إلى ذلك الفرد وإلى ذلك الذي أريد أن أكرمه. فيقول حينئذ في عملية، لأن عملية الوضع هي عملية حكم، والحكم يمكن تصور المحكوم عليه، يمكن تصور المحكوم عليه إما بنحو التفصيل أو بنحو الإجمال، ولا بد من تصور الطرفين، لا بد من تصور الطرفين. إجينا إلى عملية الوضع. في عملية الوضع أيضا إحنا عندنا لفظ وعندنا معنى. من جهة تصور اللفظ يا يعني إحنا ذكرنا إما نتصور شخص اللفظ، وإما نتصور على نحو النوع، يصير عندنا وضع شخصي ويصير عندنا وضع نوعي. أما المعنى كيف نتصوره؟ فيقول في المعنى أيضا أنت تتصور المعنى، ثم إما أن تضع اللفظ لهذا المعنى، اللفظ اللي أنت تصورته قبل، إما أن تجعله لهذا المعنى المتصور، وإما أن تجعل المعنى المتصور هو قنطرة إلى شيء آخر، تضع اللفظ لذلك الشيء الآخر. ثم في حينئذ نأتي ونقول بأن هذا المعنى المتصور إما أن يكون معنى خاصا أو أن يكون معنى عاما، إما أن يكون معنى كليا إما أن يكون معنى جزئيا. وهذا المعنى الذي تصورته كلي وجزئي، إما أن تضع اللفظ بإزاء المعنى المتصور، وإما أن تجعل اللفظ تجعل المعنى المتصور قنطرة وجسرا إلى شيء آخر، لذاك الشيء الآخر أيضا إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. فصير عندي أن التصور إما أن يكون عاما أو خاصا، والموضوع له إما أن يكون عاما أو خاصا أيضا. التصور إذا إحنا عندنا لحاظ، إحنا نتكلم عن عالم اللحاظ ونتكلم عن عالم الذهن، نتكلم عن عالم اللحاظ ونتكلم عن عالم الذهن، ولا نتكلم عن عالم الخارج، باعتبار عملية الوضع هي عملية ذهنية وعملية ربط ما بين لفظ وبين معنى ذهني، لكن ليس بشرط وجوده الذهني، وإنما هذه الطبيعة التي لها تحقق في الذهن. لأن إذا جعلنا أنه بشرط وجودها الذهني بعد متصرف عن الخارج، فاللفظ لا يكون موضوعا لهذا المصداق الخارجي حتى لو كان جزئي، وإنما موضوع لذلك المعنى الجزء الموجود في الذهن، لكن الوجود الذهني ليس قيدا فيه حتى بعد ما يصدق على الخارج، وإنما أضعه للطبيعة ولذات المعنى التي يكون لها وجود ذهني، ولكن وجود ذهني ليس قيدا فيها. لذلك سواء كان المعنى المتصور والمعنى الذي توضع له الألفاظ كليا أو جزئيا، فقيد الوجود الذهني وقيد الوجود الخارجي هو خارج هذين القيدين، وإنما طبيعة هذا المعنى وذات هذا المعنى. لذلك هاي عملية الربط هاي هواي مهمة، إن إحنا نريد نشخص أن اللفظ المتصور أو اللفظ اللي أنا أريد أحطه أحطه لمن؟ أضعه لمن؟ أضعه لهذا المعنى الذي في عالم الذهن، ولا أضعه للمعنى لقيد وجوده الذهني، ولا أضعه للمصداق الخارجي الذي يكون لهذا المعنى. فإذا إجوا قالوا بما أن المعنى المتصور إما أن يكون كليا أو جزئيا، والمعنى الذي توضع له اللفظ يوضع له اللفظ إما أن يكون كليا وجزئيا، فعندي أربعة أقسام. إجوا هنا قالوا هاي الأقسام الأربعة خلينا نعبر عنها كلي وجزء حصير منطق، نعبر عنها عام وخاص. إما أن يكون المعنى المتصور عاما والموضوع له نفس العام، أو يكون خاصا، أو يكون وإما أن يكون المعنى المتصور خاصا والموضوع له نفس هذا الخاص، أو يكون عاما. يعني طبعا إحنا العام والخاص نتعرض لهم في مباحث الألفاظ، وعندما نمشي لقدام أكو بحث العام والخاص، أكو فرق بيناتهم لهم نفس المعنى. شو تقولون؟ بين الخاص والعام هنا والخاص والعام هنا. ها؟
ذاك غير بحث.
شنو يعني غير بحث؟
بحث مختلف تماما.
شنو يعني بحث؟
ذاك ملاحظ الأدلة الروايات.
ما لا لا لا. لا لا ما أتحدث عن الأدلة والروايات، أقول هل اصطلاح العام والخاص هنا هو نفس اصطلاح العام والخاص هنا؟ نفس.
معتقد الفاسق هو عام.
لا ما حتى الوضع هناك ما حتى استعمال.
إيه ميخال وإذا كان.
هل أكرم العلماء وهناك لا تكرم العالم الفاسق، والفاسق بحد ذاته عام يعني ينطبق على أفراد كثيرة، ولكن يستعمل بالخاص فهو معنى متغير.
بعد
مختص في الأول مختص في اللفظ فقط، أما الثاني فأوسع.
أوسع يعني شو؟
يعني يرد فيه تخصيص، يرد فيه
يرد فيه تخصيص شنو؟ ها؟
يعني أوسع سيدنا العقل، أوسع من حيث البحث أوسع. أما بالنسبة للبحث الأول فهو مختص في اللفظ فقط، يعني لا يتجاوز الآخر،
كله في عالم المعنى.
نعم.
يعني هنا هذا التقسيم للمعنى، المعنى أما أن يكون عاما أو خاصا، هناك هم راح يكون عاما أو خاصا. الصلاح العام والخاص هنا وهناك هل بينهما فارق؟ لو نفس الاصطلاح نفس المراد، يعني الآن احنا اجينا اول شيء مثلنا بالكلي والجزئي، ثم جينا بدلنا الكلي والجزئي، شو استعملنا ذلك؟ فهنا العام والخاص في هذا البحث ناظر إلى الكلي والجزئي، ناظر إلى الكلي والجزئي، يعني ناظر إلى مفهوم ذهني قابل للانطباق على كثيرين، وهنا ومفهوم الخاص هو مفهوم ذهني غير قابل للانطباق على كثيرين. صحيح ولا؟ فدائما أنت تنظر إلى مفهوم ذهني قابل للانطباق، مفهوم ذهني غير قابل للانطباق. هناك البحث الخاص العام والخاص نتكلم حول الكثرة، نتكلم حول أن المراد هو الأفراد الكثير، نتكلم حول دوائر متعددة من الأفراد. أكله العلماء، دائرة العلماء. لا تكرم لا تكرم فساقهم، نتكلم على دائرة أقل. فنتكلم عن مفاهيم صالحة للانطباق على كثيرين، أو مفاهيم غير
صالحة
أو غير قابلة للانطباق على كثيرين. يعني لا نتكلم عن المصادق الخارجية في هذا البحث، نتكلم حول المفهوم في عالم الذهن، ونتكلم عن ذات المعنى يكون قابلا او قابل للصدق على كثير او قابل للصدق على كثير. هناك لا، هناك راح ندخل في أن في الكثرات، في الكثرات المطلوبة التي تدخل تحت إطار هذا العام. عندما تقول أكرم كل عالم، النظر إلى الأفراد والكثرة الخارجية كما تفضل، وكما تفضل الشيخ، يعني النظرة تكون همت بلحاظ، بلحاظ أين هذه الأفراد، وبلحاظ حجم هذه الأفراد ومساحتها. يعني ما أتكلم عن الجزء الخارجي، الخاص هناك ليس هو الجزء الخارجي، الخاص هناك أيضا قد يكون عاما لكن أقل عمومية من العام. فهنا راح يكون أكو فرقين. أكو فرق الأول أنه في بحث العام والخاص أتكلم عن الأفراد والكثرات الخارجية، أما هنا أتكلم عن عالم الذهن، لأن الوضع هي عملية ذهنية وربط بين اللفظ والمعنى الذهني. الأمر الآخر أن لا يراد من الخاص هو الجزئي الحقيقي الخارجي، وإنما الخاص هناك هو عام أيضا، لكنه شنو؟ قد يكون خاصا أيضا، قد يكون جزئيا خارجيا، لكن ما مراد مثل هنا، هنا الخاص الجزء الذهني الحقيقي، يعني غير قابل الانطباق على كثيرين. أما هناك راح يصير شنو؟ راح يصير الخاص وإن كان عاما لكن دائرته أقل من دائرة العام. فهذا يحتاج يعني التوجه إليه والتنبه إليه. نأتي هنا الآن، نأتي هنا لمحل كلامنا. فإذا نتيجة هذه التقسيمات ونتيجة هذه الانقسامات قالوا بأنه الأقسام، الأقسام المتصورة هي أربعة أقسام، لأن إما أن يكون الوضع أي التصور، قلنا أنه التصور اصطلح عليها أنك لي الوضع، إما أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام، أو الوضع عاما والموضوع له خاص، أو يكون الوضع خاصا والموضوع له خاص، أو الوضع خاصا والموضوع له عام عام. فتكون الأقسام المتصورة هي أربعة أقسام، لكن هل هذه الأقسام الأربعة ممكنة ثبوتا؟ ثم بعد إمكانها الثبوتي، هل في مقام الواقع والخارج قد وقع وتحقق الوضع على هذه الأقسام ممكن ثبوتا أم لا؟ فالبحث في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التصور والأقسام المتصورة، وهذه الحمد لله أربعة أقسام متصورة، لكن هل هذه الأقسام الأربعة كلها ممكن ثبوتا؟ فقالوا لا، هذه الأقسام الأربعة ليست ممكنة ثبوتا. لماذا؟ قالوا لأنهم اتفقوا على أن قسمين أو قسمين منها، من هذه الأقسام الأربعة، هي ممكنة ثبوتا بلا شك ولا ريب، وتحققت واقعا أيضا في المرحلة الثانية، وهو ما إذا كان الوضع خاصا والموضوع له خاص، والوضع عاما والموضوع له عام. فيمكن الإنسان أن يتصور معنى جزئيا ويضع اللفظ بإزائه، يعني يصور مفهوم من المفاهيم الجزئية الخاصة الجزئية ويضع اللفظ بإزائها كما في الأعلام الشخصية، ويمكن أن يتصور مفهوما عاما كمفهوم الإنسان، معنى الإنسان، ويضع لفظ الإنسان بإزاء ذلك المعنى العام، و فيكون الوضع خاصا والموضوع له خاص كما في الأعلام الشخصية التي تطلع عليه الأشخاص، والوضع عام والموضوع له عام. والقسم الثالث وهو أن يكون الوضع عاما، يعني بمعنى التصور عام والموضوع له خاص. والقسم الرابع وهو عكسه، أن يكون الموضوع له خاص وأن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. هذين القسمين جرى خلاف بين الأعلام، فقسم من الأعلام ذهبوا إلى أن هذين القسمين هما على حد سواء، إما اثنتهم يصير أو اثنتهم يصير، إما اثنتهم يكون هناك إمكان ثبوتي أنه في مرحلة الثبوت يمكن أن يقع الوضع على كل على أحدهما، وإما أن اثنتهم ما يصير، نقول أكو استحالة. فماكو تفرقة بينهما، فماكو تفرقة بينهما. يا تقولون بأن الوضع العام والموضوع الموضوع له خاص أمر ممكن ثبوتا فكذلك العكس، أو تقولون أنه الوضع العام والموضوع له عام غير ممكن ثبوتا فكذلك العكس، كلاهما بتعبيرهم يرتضعان من ثدي واحد في تعبيرهم، فلا يمكن أن تقول بأحدهما يصير والآخر ما يصير. هذا قسم. قسم آخر من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجب التفرقة بينهما، بأي نحو؟ بأن يكون الوضع عام والموضوع له خاص، هذا ممكن ثبوته ليس فيه استحالة، بينما الوضع الخاص والموضوع له عام هذا مستحيل ثبوتان، مستحيل ثبوتان. هذول أصحاب هذا القول لما اجوا إلى مرحلة الثالثة وهي مرحلة الوقوع، هل هناك وضع للألفاظ والمعاني صار على هذا القسم أم لا؟ أن الوضع عام والموضوع له خاص، هل له تحقق؟ إذا ممكن ثبوته، ماكو 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 أي مشكلة، أي مشكلة في عالم ما ماكو أي مشكلة ثبوتية وأي استحالة ماكو، لكن هل وقع؟ هل إجى العرب وهل الواضع وضع بهذا النحو بعض الألفاظ أو بعض الهيئات بنحو الوضع الشخصي أو الوضع النوعي؟ هل وضع لتصور المعنى بهذا التصور أم لا؟ هذا أيضا أكو به كلام، أنه هل هناك لدينا من الأوضاع ومن الألفاظ ما يكون موضوعا بهذا القسم للقسم الثالث كمثال خارجي؟ لو ما إلى، فالخلاف يكون بهذا النحو. أولا في مرحلة الثبوت، هل هذان القسمان ممكنان أم لا؟ فذهب البعض لأنه إما أن يكون كلاهما ممكن أو كلاهما غير ممكن، وقسم ذهب لها إحنا الفرق بيناتهم أن يكون القسم الثالث وهو الوضع العام الموضوع له خاص ممكن ثبوتا ما بأي مشكلة مرحلة الثبوت، أما القسم الرابع فهو مستحيل ثبوتا ولا يمكن أن يكون الوضع على هذا النحو. هذول إجوا بالمرحلة الرابعة وقالوا هل وقع لدينا وضع على نحو أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص أم لا، أم لم يقع؟ هذا مبني على أنه يحق أن التحقيق في معاني الحروف، هل هو معنى المعاني الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، أم يكون موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام وهو القسم الثاني. هذه الإشكالات التي ذكرها الأعلام في كيفية هذا الوضع. الآن ندخل في القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له خاص، هل هذا ممكن ثبوتا أم لا يكون ممكن ثبوتا؟ إن شاء الله يأتي الحديث عنها بالتفصيل.